الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع درس موصل الطلاب. وكما هي العادة سنبدأ بمقامة من مقامات الحريري قبل الدرس. وصلنا إلى المقامة السابعة البرقعيدية. حكى الحارث ابن همام قال: أزمعت الشخوص من برقعيد وقد شمت برقعيد فكرهت الرحلة عن تلك المدينة أو أشهد بها يوم الزينة. فلما أظل بفرضه ونفله وأجلب بخيله ورجله تبعت السنة في لبس الجديد وبرزت مع من برز للتعييد. وحين التأم جمع المصلى وانتظم وأخذ الزحام بالكظم طلع شيخ في شملتين محجوب المقلتين وقد اعتضض شبه المخلاة واستقاد لعجوز كاستعلاه. استقاد لا يعني تقوده، استقاد يعني استجاب لها. فوقف وقفة متهافت وحيا تحية خافت، ولما فرغ من دعائه أجال خمسه في وعائه، خمسه يعني يده، فأبرز منه أي من الوعاء رقاعا قد كتبن بألوان الأصباغ في أوان الفراغ، فناولهن عجوزة الحيزبون وأمرها بأن تتوسم الزبون. فمن آنست ندى يديه ألقت ورقة منهن لديه، فأتاح لي القدر المتعوب رقعة فيها مكتوب: لقد أصبحت موقوظا بأوجاع وأوجالي، ومملوا بمختال ومحتال ومغتال. يعني أوراق فيها طلب، يعني أنه إيه بيشحت بس بالأوراق، كل ورقة فيها شعر أو شيء. وخوان من الإخوان قال لي لإقلالي، وإعمال من العمال في تضليع أعمالي، فكم أصلى بأذحال وأمحال وترحال، وكم أخطر في بال ولا أخطر في بالي، فليت الدهر لما جار أطفالي، فلولا أن أشبالي أغلالي وأعلالي لما جهزت آمالي إلى آل ولا والي، ولا جررت أذيالي على مسحب إذلالي، فمحرابي أحرابي وأسمالي أسمالي، فهل حر يرى تخفيف أثقالي بمثقالي، ويطفي حر بالبال بسربال وسروالي؟ قال الحارث بن همام: فلما استعرضت خلة الأبيات تقت إلى معرفة ملحمها وراقم علمها، فناجاني الفكر بأن الوصلة إليه العجوز، وأفتاني بأن حلوان المعرف يجوز، يعني اديها فلوس يعني، فرصدتها وهي تستقري الصفوف صفا صفا، وتستوكف الأكف كفا كفا، وما أن ينجح لها عناء ولا يرشح على يدها إناء، ما حدش بيديها. فلما أكد استعطافها وكدها مطافها عاذت بالاسترجاع، استرجعت ومالت إلى إرجاع الرقاع، تطلبها تاخدها تاني، وأنساها الشيطان ذكر رقعتي فلم تعج إلى بقعتي، وآبت إلى الشيخ باكية للحرمان شاكية تحامل الزمان، فقال: إن لله وأفوض أمري إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أنشد: لم يبق صاف ولا مصافي ولا مصافي ولا معين ولا معين ولا معين، وفي المساوي بدا التساوي، فلا أمين ولا ثمين. ثم قال لها: من النفس وعديها، واجمع الرقاع وعديها. فقالت: لقد عددتها لما استعدتها، فوجدت يد الضياع قد غالت إحدى الرقاع، في واحدة يعني راحت اللي هي في يد الحارث بن همام. فقال: تعسا لك يا لكاع أن أحرم ويحك القنص والحبالة، يعني لا صيد ولا الشيء اللي بنصيد به، والقبس والذبالة، إنها لضغط على إبالة. ده مثل يقال في إيه لما يعني يزداد الشيء سوءا، فيقال إيه ضغط على إبالة، يعني شيء على سوء على سوء. فانصاعت تقتص مدرجها، تدور عليها وتنشد مدرجها، فلما دانتني قرنت بالرقعة درهما وقطعة، وقلت لها: إن رغبت في المشوف المعلم الدينار أو الدرهم، وأشرت إلى الدرهم فبوحي بالسر المبهم، وإن أبيت أن تشرحي فخذ القطعة واسرحي، يعني بدون الدرهم. فمالت إلى استخلاص البدر التم اللي هو الدرهم لأنه مدور، والأبلج الهم، وقالت: دع جدالك وسل عما بدالك. فاستطلعتها طلع الشيخ خبره وبلدته والشعر وناسج بردته، فقالت: إن الشيخ من أهل سروج، وهو الذي وش الشعر المنسوج. ثم خطفت الدرهم خطفة الباشق النسف، ومرقت مروق السهم الراشق، فخالج قلبي أن أبا زيد هو المشار إليه، وتأجج كربي لمصابه بنظري، لأنه عامل نفسه أعمى، وآثرت أن أفاجيه وأناجيه لأعجم عود فراستي فيه، وما كنت لأصل إليه إلا بتخطي رقاب الجمع المنهي عنه في الشرع، وعفت أن يتأذى بي قوم أو يسري إلي لوم، فسدكت بمكاني وجعلت شخصه قيد عياني، أي وقف في مكان، إلى أن انقضت الخطبة وحقت الوثبة، فخففت إليه وتوسمته على التحام جفنيه، فإذا المعية ابن عباس الذكاء يعني، وفراستي فراسة إياس، فعرفته حينئذ شخصي، وآثرته بأحد قمصي، وهبت به إلى قرصي، دعوت إلى الطعام يعني، فهش لعارفتي وعرفاني، ولبى دعوة رغفاني، وانطلق ويدي زمامه وظلي إمامه، والعجوز ثالثة الأفاف، والرقيب الذي لا يخفى عليه خافي. فلما استحلس وكنتي، يعني دخل إلى مكاني، وأحضرته عجالة مكنتي، قال لي: يا حارث، أمعنى ثالث؟ فقلت: ليس إلا العجوز. قال: ما دونها سر محجوز. ثم فتح كريمتيه عينيه يعني، ورأى بتوأمتيه حرك، فإذا سراج وجهه يقدان عيناه كأنهما الفرقدان، يعني بصير مبصر. فابتهجت بسلامة بصره، وعجبت من غرائب سيره، ولم يلقني قرار ولا طاوعني اصطبار، حتى سألته: ما دعاك إلى التعامي مع سيرك في المعامي وجوبك الموامي وإغالك في المرامي؟ فتظاهر باللكنة وتشاغل باللهنة، حتى إذا قضى وطره أتأرى إلي نظره وأنشد. ولما تعامى الدهر وهو أبو الورى عن الرشد في أنحائه ومقاصده، تعاميت حتى قيل إني أخو عمن، ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده. ثم قال لي: انهض إلى المخدع، فأتني بغسول يروق الطرف وينقي الكف وينعم البشرة ويعطر النكهة ويشد اللثة ويقوي المعدة، وليكن نظيف الظرف أريج العرف فتي الدق ناعم السحق، يحسبه اللامس ضرورا ويخاله الناشق كافورا، وقرن به خلالة نقية الأصل محبوبة الوصل أنيقة الشكل مدعاة إلى الأكل، لها نحافة الصب وصقالة العبد وألة الحرب ولدونة الغصن الركب. قال فنهضت فيما أمر لأدرأ عنه الغمرة الوسق يعني، ولم أهم إلى أنه قصد أن يخدع بإدخال المخدع، ولا تظنيت أنه سخر من الرسول في استدعائه الخلالة والغسول يعني بيوزعه بس. فلما عدت بالملتمس في أقرب من رجع النفس وجدت الجو قد خلا والشيخ والشيخة قد أجفلا مشيوا، فاستشط من مكره غضبا وأوغلت في إثره طلبا، فكان كمن قمص في الماء غطس أو عرج به إلى عنان السماء. بسم الله. وعليكم السلام. جزاك الله خيرا. كم الصفحة؟ نكمل الكلام في موصل الطلاب شرح قواعد الإعراب. وصلنا إلى قوله إيش؟ ها؟ وحكى ابن هشام. قال وحكى ابن هشام الخضراوي عن الأكثرين أن المرفوع بعد الجار والمجرور يجب أن يكون فاعلا، وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما أي الجار والمجرور الفاعل في غير هذه المواضع الستة أيضا نحو في الدار زيد، كما قلنا مسألة الاعتماد. يعني الخلاصة أنه البصريين عدا الأخفش يقولون بأن الجار والمجرور يرفع فاعلا بشرط أن يعتمد، كما قالوا في اسم الفاعل واسم المفعول وغيرها من المشتقات المعلومة يعني. لكن الكوفيون والأخفش يقولون لا، ليس شرطا لاعتماد يعني. مثل بالضبط قائم الزيدان، الجميع سيقول بإعمالها، لكن قائم الزيدان لن يقول بإعمالها البصريون، لأنهم يشترطون الاعتماد ويؤولون ما ورد عاملا وغير معتمد. فنفس الكلام ونفس الخلاف في مسألة في مسألة الجار والمجرور. فهل لو قلنا أفي الله شك عند الجميع ممكن ترفع فاعلا، لكن في الله شك فيها فيها نزاع، هل ترفع فاعلا أم لا؟ نفس الشيء في الدار زيد، هل تعمل عند البصريين في الدار زيد؟ يتعين عندهم ان في الدار خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، لكن الكوفيين والاقفش وهو من البصريين يوجزون فيها الوجهين، اللي هو انه في الدار زيد في الدار خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، ويجيزون ايضا انه في الدار جار ومجرور وزيد فاعل للجار والمجرور. وان لم يعتمد نعم، وان لم يعتمد نفس الخلاف بالنسبه لاسم الفاعل والمشتقات في إعمالها، هل يشترط الاعتماد أم لا يشترط؟ فعند الاعتماد الجميع يقول بالإعمال، وعند عدم الاعتماد يقع الخلاف. قال وحكى ابن هشام الخضراوي عن الأكثرين أن المرفوع بعد الجار والمجرور يجب أن يكون فاعلا، وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما أي الجار والمجرور الفاعل في غير هذه المواضع الستة أيضا نحو في الدار زيد، فزيد عندهم يجوز أن يكون فاعلا، ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخرا والجار والمجرور خبرا، وأوجب البصريون غير الأخفش ابتدائيته، ابتدائية زيد يعني، وأن في الدار خبر مقدم بس. تنبيه، جميع ما ذكرناه في الجار والمجرور من أنه لا بد من تعلقه بالفعل أو بما في معناه ومن كونه صفة للنكرة المحضة وحالا من المعرفة المحضة ومحتملا للوصفية والحالية بعد غير المحض منهما أي من المعرفة والنكرة وغير ذلك. جميع الأحكام اللي فاتت في الجار والمجرور يقصد أنها في الظرف، نفس الأحكام ثابت للظرف، فلا بد من تعلقه بفعل زمانيا كان الظرف أو مكانيا، فالأول اللي هو الزماني نحو جاءوا أباهم عشاء يبكون، فعشاء ظرف زمان متعلق بجاءوا، والثاني أي المكاني أو اطرحوه أرضا يقصد أرضا، فأرضا ظرف مكان متعلق بطرحوه، وإنما نصبت على الظرفية لإبهامها من حيث كونها منكورة مجهولة. شيء كلمة أرضا يعني من شرط الإيه نصب ظرف المكان أن يكون إيه أن يكون مجهولا وغير محدود، على التفصيل المعلوم في علم الإيه في علم النحو، أو بمعنى فعل ده تكملة إيه، فلا بد من تعلقه بفعل أو بمعنى فعل يعني بمشتق من المشتقات. نفس الكلام اللي تقدم كله سيعيده ملخصا في الظرف. قال فالزماني نحو زيد مبكر يوم الجمعة، فيقصد يوم الجمعة ده الظرف متعلق بكلمة مبكر اللي هو اسم فاعل. والمكاني نحو زيد جالس أمام الخطيب، وأمام أيضا ظرف مكان متعلق بجالس وهو اسم فاعل، فالظرفان يوم وأمام متعلقان باسم الفاعل اللي هو مبكر في الجملة الأولى وجالس في الجملة الثانية لما فيه من معنى الفعل، أي لما فيه في اسم الفاعل من معنى الفعل. وأنتم تعرفون أنه مشتق، والمشتق يعمل عمل الفعل، والتعلق نوع من العمل، يعني التعلق هو نوع من العمل. ولذلك الأسماء التي لا تعمل كالأسماء الجامدة اسم الجنس وغيرها لا صح أن يتعلق بها الجار والمجرور إلا مع التأويل، إلا أن يتأول كما تقدم أسد علي وفي الحروب نعامة، فهنا علي جار ومجرور تعلق بأسد، لأن أسد هنا وإن كان اسم جنس إلا أنه مؤول بمعنى المشتق والتقدير شجاع علي، تمام. وإلا فالأصل أن الجار والمجرور أو الظرف لا تعلق بالإيه بالجامد، وإنما تعلق إما بالفعل وهو الأصل في التعلق والعمل، وإما بما يشبه الفعل من اسم الفعل واسم مفعول الصفة المشبهة والمشتقات المختلفة التي تعمل عمل الإيه عمل الفعل. قال ومثال وقوعه أي الظرف المكاني صفة بعد النكر المحضة زي الجار المجرور بالضبط، مررت بطائر فوق غصن، فبطائر جار مجرور وكلمة طائر نكر محضة، ففوق ده في شبه الجملة هنا في محل ايه في محل جر صفة لكلمة طائر، كأن التقدير مررت بطائر موصوف بكونه فوق غصن، ففوق غصن صفة لطائر. ومثال وقوعه أي الظرف حالا بعد المعرفة المحضة رأيت الهلال بين السحاب، فبين السحاب تعتبر حال للهلال أي حال كونه بين السحاب، رأيت الهلال حال كونه بين السحاب، لما لأن الهلال إيه معرفة محضة، فبين السحاب حال من الهلال لأن قال هنا عهدية الهلال المعروف. ومثال وقوعه محتملا لهما أي للوصفية والحالية بعد غير المحض منهما، أي بعد النكرة غير المحضة وبعد المعرفة غير المحضة، يعجبني الثمر بالمثلثة فوق الأغصان، فهنا الثمر الألف واللام جنسية، وبالتالي الثمر معرفة غير محضة، فما جاء بعدها من جر ومجرور أو ظرف يصح إعراب صفة وصح إعراب حال لأنه جاء بعد إيه بعد معرفة غير محضة، والأرجح أن تعرب حالا. قال ورأيت ثمرة بالمثلثة يانعة، يبقى دي نكرة غير محضة لأنها نكرة موصوفة، فوق غصن، ففوق غصن في الجملة الأولى يعجبني الثمر فوق الأغصان، وكذلك في جملة رأيت ثمرة يانعة فوق غصن يجوز الحالية والإيه والوصفية، ففوق في المثالين يحتمل الوصفية والحالية. أما الأول فلأنه وقع بعد المعرف بأل الجنسية اللي هو الثمر، وهو قريب من النكرة، فإن راعيت معناه جعلت الظرف صفة له، وإن راعيت لفظه جعلته حالا منه. وأما الثاني اللي هو رأيت ثمرة يانعة فوق غصن فلأنه وقع بعد النكرة الموصوفة، النكرة اللي هي كلمة ثمرة موصوفة بكلمة يانعة، تمام، والمنكر الموصوف قريب من المعرفة ويسمى نكرة غير محضة، فإن لم تكتفي بالصفة جعلت الظرف صفة ثانية وإن اكتفيت بها جعلته حالا من النكرة الموصوفة. تمام، عشان تجعلها صفة ثانية وبالتالي يصبح رأيت ثمرة مفعول به، يانعة صفة، وفوق غصن صفة ثانية، يجوز. ويجوز انك تكتفي بثمرة يانعة وتجعل فوق غصن حالا من الايه، من النكرة غير المحضة اللي هي عرفت، اللي هي وصفت فقلت نكرتها وقل شيوعها فأصبحت نكرة غير محضة. قال فإن لم تكتفي بالصفة جعلت الظرف صفة ثانية وإن اكتفيت بها جعلته حالا من النكرة الموصوف. طيب، ومثال وقوعه خبرا أي الظرف، نحو الركب أسفل منكم، يبقى أسفل منكم خبر في قراءة السبعة، نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي بنصب أسفل، فأسفل ظرف مكان خبر عن الركب، أو خبر عن الركب على أساس الركب مبتدأ بيحكيه. ومثال وقوعه صلة، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون. في السماوات والأرض الجر والمجر، لكن الشاهد هنا ومن عنده، لأنه بيتكلم على الظرف، لا يستكبرون عن عبادته. فمن بفتح الميم اسم موصول وعنده صلتها ولا محلها من الإعراب كما هو معلوم. ومثال رفعه الفاعل الظاهرة زيد عنده مال، زيد مبتدأ وعنده خبر ومال فاعل لعنده، فمال فاعل عنده لأنه اعتمد على مخبر عنه اللي هو زيد، وهذا هو الراجح. ويجوز تقديرهما، زيد عنده مال، يجوز أن تقول تقديرها زيد مال عنده فيصبح مبتدأ خبر والجملة نفسها خبر الايه، خبر المبتدأ الأول، فتقول عنده جر ظرف ومضاف إليه خبر مقدم، ومال مبتدأ مؤخر، والجملة كلها خبر المبتدأ الأول اللي هو زيد، والتقدير زيد مال عنده. تمام، لكن ايه، تأخر الخبر، تأخر المبتدأ لأنه نكرة. تمام، فتأخر وايه، تقدم الخبر. ده وجه، وإن كان الوجه الأول هو الايه، هو الأرجح، إنك تعتبر زيد مبتدأ وعنده الخبر ومال فاعل لعنده اللي هو اعتمد على الايه، على المخبر عنه. قال ويجوز تقديرهما أي الظرف والمرفوع بعده مبتدأ مؤخرا وخبرا مقدما، والجملة اللي هي من عنده مال، الجملة عنده مال خبر زيد، أو خبر زيد يحكيها زي ما هو بيحكي، خبر زيد أحسن. نعم، أيوة بيحكيها، هو بيحكيها فيحكي دي كمان، ويجوز جودة بس يعني اعتدنا أنه يحكي. والجملة خبر زيد والرابط بينهما الهاء من عنده. قال وكذلك الحكم إذا وقع بعد نفي أو استفهام، نحو أعندك زيد، يبقى زيد فاعل، وما عندك زيد، زيد فاعل، فيأتي في زيد الوجهان، أي الوجهان اللي هو أنك عندك زيد، إنك تقول زيد فاعل أو تقول عندك خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، ونفس الشيء ما عندك زيد، إما تقول زيد فاعل عندك أو تقول عندك خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر كما تقدم. قال فيأتي في زيد الوجهان، ويأتي في نحو عندك زيد، عندك زيد يكون فيها الخلاف بين البصريين والكوفيين لأنها لم تعتمد، فعندك زيد عند البصريين إلا الأخفش لها وجه واحد، عندك خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، بس عند الكوفيين والأخفش سيقول فيها الوجهان، فيها انه عندك ظرف مضاف اليه وزيد فاعل، لانهم يجيزون ان يرفع الظرف والجار والمجرور فاعلا كما اجازوا في اسم الفاعل
واسم مفعول وغيرها من المشتقات انها ايه؟ انها تعمل دون اعتماد، لان الاعتماد عندهم ليس شرطا. صحيح انه غالبا وانه اكثري، لكن القضية ليس شرطا، والسبب انهم وجدوا بعض الشواهد، وتلك الشواهد مؤولة عند البصريين لكن الكوفيين اعتمدوها. تمام. فهنا نفس الشيء، فعندك زيد لو طلب اعراب، يعني طلب اعرابها على مذهب البصريين فيها وجه واحد، عندك ظرف، عند الظرف والكاف مضاف اليه وهو خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر، ده عند البصريين خلل الأخفش. وأما عند الكوفيين والأخفش فعندك زيد فيها وجهان. الوجه الأول أنه عندك ظرف ومضاف إليه وهو خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. الوجه الثاني أن عندك ظرف ومضاف إليه وزيد فاعل، وهذا الوجه الثاني الذي يرفضه الإيه؟ البصريون بسبب عدم الاعتماد. لو اعتمد قال عندك زيد او ما عندك زيد، خلص عند الجميع يجوز الوجهان، وجه الفاعل وجه الايه المبتدا والخبر. قال وياتي في نحو عندك زيد المذهبان المتقدمان فيما اذا لم يعتمد الظرف على شيء وقع بعده مرفوعا، فمذهب البصريين الا الاخفش نفس الكلام، وجوب رفعه على الابتداء والظرف خبر مقدم، ومذهب الكوفيين والأخفش جواز رفعه على الفاعلية لأنهم لا يشترطون الاعتماد. تمام. ودائما الأخفش يخالف البصريين، عشان كده بعضهم بيقول ان الأخفش هو اللي علم الكوفيين الشقاق واللي فتح لهم الباب، ولما يعني هم قبل ما يخالفوا ويعملوا مذاهب وكذا هو اللي ابتدأ يخالف، مع ان هؤلاء البصريين اصحابه وسيبويه وشيخه، وما عرف كتاب سيبويه الا من جهته، يعني ما قرأوه على سيبويه، وانما قرأ الناس كتاب سيبويه على الايه على الاخفش. ومن هؤلاء الذين قرأوه عليه الامام الكسائي المنافس لسيبويه اللي هو رأس المدرسة الكوفية، رجع يقرأ الكتاب كتاب سيبوي على الايه على الاخفش. فالعجيب ان ايه دائما الاخفش يخالفهم، وكأنه بعضهم بيعتبره هو مؤسس المدرسة الكوفية، هو اللي طرق لهم وفتح لهم باب الخلاف وباب التأصيل المخالف للايه للبصريين، لانك تجده يخالف كثيرا اصحاب، وهم كأنه ايه فتح لهم النافذة وهم بنوا عليها وبقي يسمى ايه بصريا. ما ادري يعني ايه، يعني احنا دايما اعتدنا اقول لك ومذهب البصريين الا الاخفش، ومذهب البصريين الا الاخفش، ما تخرج وتريح نفسك يعني، لكن هو معدود فيهم بلا شك. طيب كده انتهى الايه انتهى الباب الثاني، نبدا في الباب الايه الثالث، وهو ده لب الموضوعات، وهي الايه تفسير الادوات او الحروف اللي هي فسر فيها العلماء او فسرها العلماء وافردوا لها الايه لها الكتب، واطال فيها الشيخ ابن هشام رحمه الله تعالى في ايه في مغني اللبيب، حتى انها شغلت ايه يعني نصف الايه نصف الكتاب. فيبدا الان الباب الثالث في تفسير كلمات كثيره يحتاج اليها المعرب، وده كما قلت اللي بيسموه الادوات، الان المصطلح المشهور الادوات النحويه اللي هي، وربما يقولون ادوات هروبا من بيان جنسها، لأن ستجدون بعضها حروفا وبعضها أسماء وبعضها أفعالا، فما ما ما تستطيع تعطيها جنسا واحدا يعني. فمن أجل ذلك هربوا إلى الإيه إلى تسميتها بالأدوات، الأدوات النحوية، والحقيقة أنها جزء مهم في مسألة الإعراب، لأنه بعض الأحيان جهل الإنسان بأداة قد تمنع عنه إعراب الجملة كاملة يعني. فالأدوات منثورة في الجمل العربية، ونادرا ما تخلو جملة من أداة، ولذلك نحن نشوف أنها من الأمور التي تساعد المعرب المام بالأدوات، أنه كما يعني مثلا من الأدوات إن وأخواتها، لما ما تعرف دي إن ولا إحدى أخواتها كيف تعرف اسمها وخبرها، تصبح متحكمة في الجملة كلها يعني. يعني لما تقول كأن زيدا أسد، طب جيت أنت لم تعرف كأن إيش بتعمل إيش، خلاص اعرابك كله خاطئ، لكن ما تعرف مديك ان وانها من اخوات ان، وانها تدخل على الجملة الاسمية وتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، على طول ما تقول كأن من ايه من اخوات ان، او حرف مشبه بالفعل، وزيدا اسمها منصوب، واسد خبر مرفوع، الاداة فتحت لك الباب. فعلشان كده في بعض الاحيان يكون سبب خطأ الطالب عدم معرفة الاداة، بس يتوقف او يتوهم انها اداة اخرى فيعرب خطأ. فنشوف الادوات تتحكم في ايه في كثير من الجمل، وهي مفتاح اعراب الجمل. لذلك ده من ضمن الايه من ضمن الوسائل لما بيجي يسالنا بعضهم، لانه يقول لك انا معقد من الاعراب او عندي عقدة من الاعراب. فيعني معرفة الاعراب لها وسائل متعددة، يعني ايه فيها عدة عوامل تساهم في تسهيل مسألة الاعراب. من ضمن طبعا هي اشياء كثيرة، لكن من ضمن هذه الاشياء اللي هي معنا الان اللي هي مسألة معرفة الادوات، لان من اسباب انه لا يعرف الطالب كيفية اعراب الجملة انه ايه يجهل الادوات، فتأتي له اداة من الادوات تتحكم في الجملة فما يستطيع ان يحرك ساكنه. ان جاء زيد فاكرمه، قل لي لو الطالب ما عرف ان شرطية ايش هيعرف في الجملة؟ ما يتلخبط. تمام. وهكذا يعني ايه كما قلت الادوات تتحكم في نسبة كبيرة من الجمل، ولذلك معرفة الادوات واستعمالها واتقانها حقيقة انه بيكون ايه بيكون مهم. ولذلك بعض الاحيان حتى ان ما تيجي تلعب في او تعطي جملة فيها تعقيد في اعرابها، ساعات نلجأ الى ايراد اداة تكون غير مشهورة. يعني ساعات ما نحب ايه نعطي في مسابقة او شيء جملة تكون صعبة في الاعراب، اروح اجيب له جملة تكون فيها اداة مجهولة عنده، فهو يجهل الاداة ويلخبط ما يستطيع شيء يضبطها او شيء من هذا القبيل، الا اذا كان طالبا حاذقا يستطيع يطلعها وبعدين يعربها اعرابا صحيحا بناء على الايه على الاداة. فالاداة كما قلنا هي جزء مهم جدا في المسألة. قال طيب، الباب الثالث في تفسير كلمات كثيرة يحتاج إليها المعرب، يكثر في الكلام دورها ويقبح بالمعرب جهلها، وهي 20. يعني هو اختار ايه جعلها في 20 باب او 20 فصل، بل 22 كلمة، وهي هي 8 انواع. ايوه يعني ده المجموع اجيبها في 8 ابواب او انواع، عدد ابواب الجنة، تفاؤلا يعني نسأل الله الجنة. قال في الحاشية، قال الدكتور علي فودة محقق قواعد الاعراب وبإحصاء هذه الادوات كما اوردها المؤلف وجدتها 21 كلمة. ده في الحاشية عندي. ويبدو ان الازهرية ادخل في احصاء كلمة ابدا التي جاءت في كتاب ابن هشام استطرادا وهو تحدث عن عوضه. يعني ده احد طبع الكتاب كانوا بينتقد انه ايه ان المصنف قال 22، فبيقول انا لما عدتها وجدتها 21 الا اذا عد كلمة ابدا وهي ظرف استطرد عند الكلام على عوض فيمكن انها تكون 22. قال فالنوع الاول اشتمل على 4 كلمات، والثاني اشتمل على كلمة، والثالث اشتمل على 7، والرابع اشتمل على 4، والخامس على 2، والسادس على 1، وكذا كل من 7 و8. فالجملة 21 كلمة. وقال ايضا نقلا عن المدابغي، ليس الحامل للمصنف على جعلها 8 موافقة عدد ابواب الجنة، وانما هي 8 بحسب احوالها، اي فليست اقل ولا اكثر. انتهى. يعني تفاءل بانها وافقت ل8. طيب، بدأ النوع الاول. قال احدها اي الانواع ما جاء على وجه واحد لا غيره، وهو 4. تمام، اللي هي يعني تستعمل استعمالا واحدا. احدها قط بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها في اللغة الفصحى او اللغة العالية. يعني قال في الحاشية تأنيث افصح فيفيد ثبوت الفصاحة لباقي الاوجه، وهو كذلك إذ لا موجب لعدمها فيها. انتهى عطار. طيب قال وهي اللغة الأولى، والثانية فتح القاف وتجديد الطاء مكسورة قطي على أصل التقاء الساكنين، والثالثة إتباع القاف للطاء في الضم قطه، والرابعة تخفيف الطاء مع الضم قطه، والخامسة تخفيف الطاء مع السكون قط، وهي في اللغات الخمس. يبقى إذن جاب لها إيه؟ خمس لغات. تمام، قط وقط وقط وتخفيف الطاء مع الضم قط وتخفيف الطاء مع السكون قط، وهي في اللغات الخمس ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان ملازم للنفي. تقول هذا الشيء ما فعلته قط، أي لم يصدر مني فعله في جميع أزمنة الماضي، لأنه كاستغراق ما مضى من الزمان، كأن كل الفترة اللي فاتت ما وقع، ما فعلته قط. واشتقاقها اشتقاق كلمة قط من القط وهو القطع، قطه بمعنى قطعه، فمعنى ما فعلته قط ما فعلته في من قطع من عمري، لأن كل ما مضى كأنه انقطع، لانقطاع الماضي عن الحال والاستقبال، فلا تستعمل إلا في الماضي، ما ينفعش لن أفعله قط، ما يعتبر لحنا يعني، لأنها هي تتعلق بالماضي وليس لها علاقة بالمستقبل. الحمد لله يهديكم الله. وقول العامة، وده إشارة إلى كونه خطأ يعني، لا أفعله قط، ده يفيد أن يكون في المستقبل، وده خطأ، لحن أي خطأ، يعني مفسر كلمة لحن. يهديكم الله. قال نقل في الحاشية، قال الحريري في درة الغواص، أن درة الغواص في الأخطاء أو في اللحن، قال وهو من أفحش الخطأ اللي هو قولهم لا أفعله قط، لتعارض معانيه وتناقض الكلام فيه. صحيح، لأن لا أفعله يعني في المستقبل، وقط فيما مضى، يعني كأنك بتقول أنا لن أفعل هذا الأمر فيما لن أفعل هذا الأمر في المستقبل فيما مضى من الزمان. طبعا ده كلام إيه؟ لا يلتئم. وفي مؤلفات في ما تسمى مؤلفات اللحن او الاخطاء اللغوية، بعض حين نسميها اللحن، سموها كتب اللحن او كتب الاخطاء اللغوية، فالعلماء يؤلفون فيها ويأتون بتلك الايه بالعبارات المشهورة، عبارات مشهورة على ألسنة الناس وهي ملحونة. ومن الكتب المؤلفة فيها كتاب درة الغواص للايه للحرير، يعني من ايه من اقدم الكتب المؤلفة فيها. وبعد كده اصبح في عشرات الايه عشرات الكتب في اللي هي كتب اللحن او تجمع اللحن، منها تثقيف اللسان لابن الجوزي، منها لحن العامة للزبيدي لابي بكر الزبيدي، منها كتاب لابن بالي القسطنطيني، منها ايضا لبعض المتأخرين كالعلامة محمد العدناني، هذا له معجم اسمه معجم الأغلاط اللغوية ومعجم الأخطاء اللغوية، حاول أن يجمع فيه ما تقدمه من إيه من كلام العلماء أو من الكتب، يعني في ما يقارب يمكن 20 كتاب في تلك الإيه في اللحن موجودة، يعني هي أشبه بالأحاديث الموضوعة بالكتب المؤلفة في الموضوعات في علم الحديث، كذلك الكتب المؤلفة في الإيه في اللحن والأخطاء اللغوية. وقد يختلفون في بعض العبارات، يحكم بعضهم بلحنها ويصححها آخرون، كما يختلفون في صحة حديث أو عدم تصحيحه، ويتفقون أيضا على أشياء، وبعضهم ما بين مشدد ومسهل. وأيضا من الكتب اللي هي المعجم الوسيط أتى بأشياء كثيرة، يعني كان أجازها مجمع اللغة، بينما غيرهم يمكن أن يقولوا بأنها إيه بأنها لحن يعني. وقول العامة لا أفعله قط لحن أي خطأ، لأنهم استعملوها في المستقبل، وذلك مخالف للوضع والاشتقاق، أي لوضع الكلمة نفسها، لأنها وضعت واشتقاقها نفسه، لأن معنى قط يفيد المضي. وسماه لحنا لما فيه من تغيير المعنى، لأن اللحن كأنه ميل، نوع من اللحن ميل. وسماه لحنا لما فيه من تغيير المعنى، يقال للمخطئ لاحن، كأنه مال عن الجادة أو مال عن الصواب. وتستخدم أيضا لحن له بمعنى رمز له، يعني وأعتقد ورد في الحديث لما ما كان ليكون لنبي لحن أو شيء، مش كده ولا وهمت؟ لما قال على رجل كأنهم قال لما ما قتلته، جاء يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم تائب أو يعني يرجع عما هو فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان ود أنهم لو قتلوه قبل أن يصل إليه ويؤمنه. فقال أحدهم يعني طب يا رسول الله كنت غمزت إلينا. قال ما كان يعني ينبغي أن يكون النبي لحن أو شيء، على ما أذكر أن استخدم كلمة لحن يعني بمعنى إشارة أو رمز، أنك تميل عن عن الخط اللي هو خط الكلام وتأتي بإشارة، فاستخدم لحن بمعنى رمز أو لحن له في الكلام يعني أشار. وكذلك في قوله قوله تعالى في لحن القول الآية تعرفونهم، ولتعرفنهم في لحن القول، يعني تعرفونهم في يعني غمزات كلامهم وفي ميلهم بالكلام عن عن مقصده، يعني دائما تجد فيهم يميلوا الى الطعن، يميلوا الى الى العيب. يعني مثلا يجي احد زي ما يجي مثلا يقول لك لا هو الرسول ما عملش ده علشان كذا، بس هو يعني فممكن تعرف المنافق من من ميله بالكلام، زي ما بعض المنافقين المعاصرين يقول ان النبي او الصحابة يعني تلك الفتوحات انما كانت بغرض المادة وبغرض الاقتصاد. هذا نوع من من اللحن والغمز اللي يعني يفشي عما في صدورهم من الحقد او من الطعن على على الرسول، ومحاولة جعل المفخرة انها يعني ليست حقيقة، فيما مثلا كما يقول اهل الاسلام والمؤمنون بان هذه الفتوحات كانت لفتح قلوب الناس للدعوة ودعوتهم الى الله، وان الدافع الرئيس للمسلمين لفتح البلدان وللغزو هو يعني ارشاد الناس الى سبيل الله ودعوتهم الى الى التوحيد والى الكتاب الكريم والى الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي مثل هؤلاء المنافقين ويلحنون في القول، فيأتي في وسط كلامهم او حتى بعض مؤلفاتهم، بعضهم مؤلف في السيرة، فكيف يطعن؟ ما سيأتي يطعن مباشرة، فيلحن بالكلام، فيأتي ببعض المغامز والميل في الكلام بانه يقول لا يعني الرسول ما فعل هذا الا من اجل كذا، لان المسلمين كانوا محتاجين وكانوا في فاقة وفقر. ويرد لك بعض الاحاديث التي كان فيها ابو هريرة يسرع من الجوع او النبي يربط على بطنه، فقال هؤلاء العرب وجدوا ان امامهم مأدبة شهية في بلاد فارس والروم ومصر وغيرها، فهجموا كالجياع ليشبعوا نهمهم الى الى الدنيا التي كانوا محرومين منها. فهذا لحن يدل على النفاق، لانه طعن في طعن في النبي وطعن في تلك الدعوة السامية. يعني ودي طبيعة المنافقين والغمازين واللمازين، انه ممكن يقلب المحاسن مقابح باسلوب بلحن الكلام او باضافة بعض الاضافات المكذوبة. فمثل هذا يكون الحن، يعني هنا يعني قادر على على الاقناع اكثر من غيره، يعني يميل بالكلام بصورة تقنع من امامه. فنعم نفس المعنى، هو كأنه كما قلت لكم يا شباب ان كلمة لحنة تدور حول الميل، يعني تدور حول الميل. قال وسماه لحنا لما فيه من تغيير المعنى، يقال للمخطئ لاحن لانه يعدل بالكلام عن الصواب. طيب يبقى كده انتهى هو من من الكلام من قط، وقلنا انها ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، والظرف ده مبني على الضم ان كان عليه ضمه ولا مبني على الكسر،
ولا مبني على السكون بحسب تلك اللغات. يعني بس مسألة لو قال لي قط يبقى مبني على الضم، قطي يبقى مبني على الكسر، وهكذا بحسب ما ايه ما يريده. لكن المشهور هو بناءه على الضم، دي اللغة الايه اللغة الفصحى كما قال، بمعنى انها افصح من غيرها واشهر من ايه من غيرها، بس ما يحتاجش الى ايه الى اعراب ثاني. الكلمة الثانية بقى ايه؟ الثانية عوضه بفتح اوله واهماله يعني العين، وسكون ثاني اللي هو الواو، وتثليث اخره واعجامه، انها يعني عجماء بمعنى انها ضاد، وتثليثه بمعنى ان ايه عوضه وعوضة وعوضي، وان كان المشهور الضم. قال في النهاية هو ظرف ايضا، بس عكس الاول، الاول لاستغراق ما مضى من الزمان، ده لاستغراق ما يستقبل من الزمان. بس هنا قال جعلوا ده غالبا، يعني ممكن يستخدم في ايه احيانا او بقلة فيما مضى، بينما قط لا يمكن ان يستعمل في المستقبل، ده الفارق، يعني ده في الماضي وده في المستقبل. لكن الاول لا يجوز ابدا استعماله فيما ايه فيما عكس زمانه ويعتبر لحنا، بينما عوض ممكن يستخدم في بعض الايه في بعض الازمنة غير المستقبل. قال وهو ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان غالبا، شوف كلمة غالبا معنى انه ممكن يستخدم في غيرها ولا يعد لحنا. وسمي الزمان عوضا لانه كلما ذهبت منه مدة عوضتها مدة اخرى، يعوض بعضه، او لانه اي الزمان يعوض ما سلب في زعمهم الفاسد، اي زعم الكفار واعتقادهم الباطل، كأنه يعني العوض في الزمان، زي ما تقول انت يفوتك شيء فيعوضك الزمان، لان كان ينسبون الجاهليون بعض الامور الى الزمان، والله سبحانه وتعالى هو ايه هو خالقها، يعني كعادتهم، يعني حتى ما زال في كلام بعض الشعراء او شيء، حتى سب الدهر وغيرها، برضو سب الدهر على اساس ان الدهر هو اللي بيعمل وهو اللي بايه بيغني ويفقر، فيشتكي الدهر، وهذا الدهر يعني دهر كذا ملعون، دهر يعني لا يعطي، دهر ما يعطي إلا ويأخذ، دهر يفعل كذا. الدهر هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، علشان كده ورد في الحديث لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، بمعنى أن اللي أنتم بتعتقدوا أنه فعل كذا أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى يعني، وليس من أسماء كما أخطأ بعضهم يبدو في ذهن ابن حزم أو غيره، اعتبر من أسماء الله الدهر وخدع على ظاهرها فإن الله هو الدهر، قالوا هذا عيب يعني ما تفسير جامد، وإنما المقصود والله أعلم إن الله بأنتوا إذا سببتم الدهر عاد السب على الله، لأنكم تنسبون إلى الدهر أشياء إنما يصنعها الله سبحانه وتعالى، يعني من الإفقار والإغناء مثلا، أقول لك الدهر أفقرني، الدهر أذلني، الدهر أحوجني إلى الناس، الدهر لا أعمل لك ولا شيء، فلذلك تجد يلعن الدهر ويسب الدهر ويشتم الدهر، فاللي قدر له هذا هو الله، وبالتالي إذا سب فإنما كأنه يسب الله سبحانه وتعالى، فده معنى الإيه معنى المسألة. إيه زي البيت المشهور الآن في الثورة التونسية، وانتقل برضو به بعض من تكلم به من المصريين، اللي هو إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، فده ايضا لا يعجبني، لانه ما يعني كأنه الزام لله سبحانه وتعالى بارادة الناس، لا الناس، الله سبحانه وتعالى هو المريد يعني وقدره وارادته اولا، اما ان الشعب اذا، لكن شوف التعبير القرآني في قوله تعالى ايه، لا التانية، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ده التعبير القرآني يعني قد يكون يعطي نفس المعنى اللي أرادوه بهذا البيت، اللي أرادوا الشعر بهذا البيت، مع عدم سوء الأدب الموجود في البيت يعني، لكن من اقترح أنه يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب البشر أو يستجيب البقر، أفش مانع إيه يعني، ويبقى معناه صحيح أيضا وزنها صحيح، فإما قلنا البشر وإما قلنا يستجيب البقر ما فيش مانع يعني. قال وهو ملازم للنفي، تقول هذا الشيء لا أفعله عوضه، أي لا يصدر مني فعله في جميع أزمنة المستقبل، يعني مش لا يمكن أعمله في المستقبل، وهو مبني اللي هو كلمة عوضه. طبعا زي ما قلنا مبني إما على الضمة أو على الفتحة أو الكسرة بحسب اللغة اللي إيه الموجودة فيه. فإن أضفته أعربته، وهو مبني، فإن أضفته أعربته ونصبته على الظرفية فقلت لا أفعله عوض العائضين. يعني أنت تقول لا نافية أفعله فعل مفعول، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا، عوضة منصوب على الظرفية، هنا أصبح شوف منصوبا لم يعد مبنيا. ها المفروض المبني لا يضاف. ربما دائما أذكر لكم أنهم لاموا سيبويه في أي، لما جعلها مبنية جعلها مبنية في حالة إضافتها، فقالوا يعني ما جعلتها مبنية إلا عند إضافتها، في قول ابن مالك أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف، فواجعلها إيه يجعل لها أنها معربة في كل الأحوال إلا في حالة أنها إيه في حالة أنها إذا أضيفت وصدر الصلة محذوف. تمام. فقالوا يعني أنت ما جعلتها مبنية لما تضاف، مع أن المبني الأساس فيه ألا يضاف يعني، فلذلك هنا عوض لما أضيفت أعربت، وفي غيرها فهي مبنية. كما تقول دهر الداهرين نفس الشيء، تقول لا أفعله دهر الداهرين، تقول دهر منصوب على الظرفية والداهرين مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الياء لأنه من الإيه من لأنه جمع مذكر سالم. ومن غير الغالب ما ذكره ابن مالك في التسهيل من أن عوضه قد ترد للماضي فتكون بمعنى قط، وأنشد عليه قوله، وهو لذلك لما هو قال إيه وهو ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان غالبا يشير إلى أنه إيه قد يستعمل في الماضي، وأنشد عليه قوله فلم أرى عاما عوض أكثر هالكا، فاستخدم للإيه للعام الماضي. وكذلك أي ومثل عوض في استغراق المستقبل أبدا، تقول فيها ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان، يعني أبدا شبيهة بإيه شبيهة بعوض، إلا إن عوض مبنية وأبدا منصوبة، يعني أنت متجد إيه لا أزورك أبدا أو لا أكلمك أبدا، فتيجي تقول أبدا ظرف منصوب على الظرفية معرب يعني ليس مبنيا، بينما تقول لا أكلمك عوض فتقول عوض مبني على الإيه مبني على الضم في محل نصب على الظرفية. فالفرق بين عوض وأبدا إن إيه إنه عوض مبني وأبدا معرب. وأيضا قال إلا أنها لا تختص بالنفي أبدا، ده من ضمن الفروق إن عوض مختصة بالنفي كما تقدم، لأنه قال فيما قبل إيش قال إيش نعم أيوة وهو ملازم للنفي، فقال في عوض وهو ملازم للنفي، تقول هذا الشيء لا أفعله عوض، يعني ما أصلح تقول إيه زي مثلا هيجيب أبدا هنا خالدين فيها أبدا، مش هيصلح في أنك تقول خالدين فيها عوضه، ما يصلحش. تمام. لو في غير القرآن لو قلت هؤلاء يعني أو الكفار يكونون خالدين في النار أبدا، ما تستطيع أن تقول الكفار يكونون أو يخلدون عوضه في النار، ما ينفعش. فبالتالي في فرقان بين عوض، إلا أن معنيهما يعني متقارب، معنى متقارب أنه يفيد إيه ظرف لما يستقبل من الزمان، إلا أن الفرق أن عوض مبني في الأصل ولا يعرب إلا إذا أضيف، وأما أبدا فهو معرب في الحالتين سواء كان مضافا أو غير مضاف، فإن لم يكن مضافا نون تقول لا أزورك أبدا لا أزورك أبدا، أو الخالدين فيها أبدا، أو تقول لا أزورك أبدا الآبدين، ممكن أيضا تضيف زي عوض العائضين. تمام. والفرق الآخر إنه عوض لا يستخدم إلا في النفي، بينما أبدا يستخدم في النفي وفي الإيه وفي الإثبات. قال إلا أنها الكلام على إيه على أبدا لا تختص بالنفي ولا تبنى، صح يا معربة؟ كقوله تعالى خالدين فيها أبدا، ما تيجي تعرف أبدا هتقول أنه إيه منصوب على الظرفية. طيب الثالث أي من الأدوات الآن هو ثلاثة كده، تمام. الأولى عوض، الأولى قط، والثانية عوض، وإن عدينا أبدا هو ثلاثة على رأي إيه؟ على حتى تصبح 22. طيب الثالث مما جاء على وجه واحد أجل، بسكون اللام وفتح الهمزة والجيم، ويقال فيها بجل بالموحدة، أي بالموحدة الباء يعني بدل الهمزة. طيب وأجل وبجل وهو حرف موضوع لتصديق الخبر مثبتا كان الخبر أو منفيا، يقال في الإثبات جاء زيد وفي النفي ما جاء زيد، فتقول في جواب كل منهما تصديقا للمخبر أجل، يعني يقول لك جاء زيد تقول أجل، ما جاء زيد أجل، نفس الايه شيء، فاستخدم كما قال ايه لتصديق الخبر، على اساس بأخبرك بشيء وانت ايه بتصدقه، سواء كان الخبر اثباتا جاء زيد او نفيا ما جاء زيد، فواحد. فتقول في جواب كل منهما تصديقا للمخبر أجل، أي صدقت هذا قول الزمخشري وابن مالك وجماعة منهم ابن الحاجب. وقال المصنف في المغني إنها كنعم، فتكون حرف تصديق بعد الخبر ووعد بعد الطلب وإعلام بعد الاستفهام، يعني كأن المصنف إيه أراد أن يقول أجل كنعم بالضبط، استخدم ثلاث استخدامات. فتقع بعد نحو ما قام زيد، ده اللي هو حرف تصديق بعد الخبر، تقول أجل، ووعد بعد الطلب اضرب زيدا فتقول أجل، وإعلام بعد الاستفهام أقائم زيد فتقول أجل، ده معنى الايه ثلاث استعمالات. وقيد المالقي الخبر، المالقي معاه كتاب في الأدوات اسمه رصف المباني في حروف المعاني، وقيد المالقي من مالقة في الأندلس معروف الخبر بالمثبت والطلب بغير النهي، يعني ايه خلى الوظائف الثلاثة لكن قيد الايه شو بيقول حرف تصديق بعد الخبر، هو قال بعد الخبر الايه المثبت ووعد بعد الطلب، قال ووعد بعد الطلب بغير النهي، لأن الطلب يشمل الايه يشمل الأمر والنهي. وقيل لا تقع بعد الاستفهام، وعن الأخفش هي بعد الخبر أحسن من نعم، ونعم بعد الاستفهام أحسن منها انتهى، يعني في أراء أنها إيش في الفرق بينها وبين إيه نعم، لكن في النهاية حرف ممكن تريح نفسك تقول حرف جواب، يعني الخلافات هذه ليست في جنسها أو في حقيقتها، إنما هي خلافات في يعني معانيها، لكن عند الإعراب كما قلت ممكن تريح نفسك وتقول حرف جواب، حرف جواب مبني على السكون وخلاص. هنا نعم ولا نفس الشيء، نعم ولا وأجل وبجل وبلا وجيري كلها تسمى حرف ايه حرف جواب، وتشوفها ايش الحركة اللي على الحرف الاخير منها وتقول انها مبنية عليها، فأجل مبني على السكون، بلا مبني على السكون، جيري مبني على الكسر، بجل مبني على السكون إلى آخره. طيب الرابع مما جاء على وجه واحد بلى، وهو حرف موضوع لإيجاب الكلام المنفي، أي يعني أنت بتنفي كلاما وأنا أريد أن إيه أن لا أوافقك على النفي، تقول أليس الله بربك، فأنا أريد أقول أشيل النفي وأقول إنه ربي فأقول بلى، تمام، ألست بربكم؟ قالوا بلى، لو قالوا نعم كما قال ورد ابن عباس لكفروا، لأنه سيكون إيه كأنه موافقة على النفي، فما يقول ألست بربكم، لو قالوا نعم معناها نعم لست ربنا، لكن بلى أي بلى أنت ربنا، تمام، فبيستخدم بلى عند الايه عند تحويل النفي الى اثبات.
قال الرابع مما جاء على وجه واحد بلى، وهو حرف موضوع لإيجاب الكلام المنفي أي لإثباته، فتختص بالنفي وتفيد إبطاله، إبطال النفي، مجردا كان النفي على الاستفهام نحو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، فهنا شال النفي اللي هو إيه أن لن يبعثوا، فبلى هنا أثبتت البعث المنفية وأبطلت النفي، ده مع الاستفهام، أو كان النفي مع عدم الاستفهام، أو كان النفي مقرونا بالاستفهام الحقيقي نحو أليس زيد بقائم، فتقول بلى أي قائم، فيقال بلى أي بلى هو قائم، أو التوبيخ نحو أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، أن استفهامنا ليس حقيقيا لكن توبيخ لهم لأنهم إيه، لأنهم يتعاملون كأنهم لا يسمعون، لما واحد كأنه أنا ألم أقل لك كذا، ألا تعلم أن الله يسمع، ألم تعلم أن الله يطلع عليك، وأنت لا تريد أن تسأله لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، لكن تريد توبيخه، فيكون الجواب أيضا بلى نفس الشيء، أي بلى نسمع، أو التقريري، أو التقريري نحن ألست بربكم، قالوا بلى أي بلى أنت ربنا، أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد نفس الشيء. فلذلك قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا، ووجه أن نعم لتصديق الخبر بنفي أو إثبات، يعني موافقة لك في نفيك أو في إيه أو في إثباتك، فلو قالوا إجابة على ألست بربكم قالوا نعم، فسيكون الإيه معناه نعم لست بربنا، وهذا كفر. بكده يكون انتهى الإيه النوع الأول، وقفنا عند النوع الإيه الثاني ما جاء من هذه الكلمات على وجهين، ويأتي إن شاء الله تعالى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.